لأنه ران على قلبه ما كان يكتبه من الآثام، فلم ينتفع بالقرآن. فكلما كان الإنسان أتقى لله كان أهدى بكتاب الله. ويدل على ذلك آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن اهتدى بكتابه وانتفع به ووفق للصواب.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، فإننا نلتقي بكم في هذه الحلقة الثالثة عشرة من حلقات أحكام من القرآن الكريم. قد سبق أن انتهينا إلى قوله تعالى في وقت كتاب الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وبينا أنه كلما كان الإنسان أتقى لله كان أهدى بكتاب الله عز وجل. وبينا أن غير المتقي لا يهتدي بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكلما نقص الإنسان من التقوى نقص من اهتدائه بكتاب الله بقدر ما نقص من تقوى. ثم يستمر في الكلام على آيات الله عز وجل، على آيات كتاب الله عز وجل، معتمدين في ذلك على ما أسسناه من أن المقصود بهذه الحلقات بيان ما يمكن أن نعلمه من الأحكام والفوائد من كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: هدى للمتقين. ثم بين الله أوصاف هؤلاء المتقين بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فوصفهم الله بأنهم يؤمنون بالغيب، أي بما غاب عنهم مما أخبر الله به ورسله، لأنهم يصدقون بما أخبر الله به ورسله أكثر مما يصدقون بما شاهدوه بأعينهم أو سمعوه بآذانهم. وأمور الغيب التي أخبر الله بها ورسله كثيرة معروفة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أوصافهم أنهم يقيمون الصلاة، أي يأتون بها قائمة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها، ويسمون ذلك بمكملاتها من المستحبات. ومن أوصافهم أيضا أنهم ينفقون مما رزقهم الله عز وجل على حسب ما تقتضي الشريعة، إنفاقا دائرا بين الإفراط والتفريط، كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بين الله في هذه الآية أن هؤلاء على هدى، أي على علم مما وهبهم الله عز وجل. وبين الله تعالى مآلهم وهو الفلاح، والفلاح هو الحصول المطلوب والنجاة من المرهوب. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن الإيمان بالغيب من تقوى الله عز وجل، وهو عبادة التقوى، لأن ضد الإيمان التكذيب والشك. فإن الناس فيما أخبر الله به ورسله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يؤمنون بذلك ويقيمون به، وقسم ينكرون ذلك ويجحدونه، وقسم يترددون فيه ويشكون فيه. والناجي من هؤلاء الأقسام هم القسم الأول الذين يؤمنون به ويصدقون به. ومن فوائد هذه الآية أن الإيمان بالشيء المشاهد لا يجزي ولا ينفع لأنه إيمان تقتضيه أو يقتضيه الواقع لا يمدح الإنسان عليه، فالإنسان الذي يقول أنا أؤمن بالشمس وأؤمن بالقمر وأؤمن بالنجوم لا نقول لا نمدحه على ما يؤمن به من هذه الأشياء المخصوصة، وإنما يمدح الإنسان على ما يؤمن به من الأشياء الغائبة. ولهذا لا ينفع الإنسان إيمانه إذا شاهد الأمر عياما، كما قال الله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي أظهرت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وقال الله تعالى في فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له قال آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إقامة الصلاة وأن ذلك من تقوى الله عز وجل، والصلاة هنا شاملة من صلاة فريضة وصلاة نافلة. ومن فوائدها أن الصلاة قد يفعلها الإنسان على وجه على غير وجه الإقامة لها، مثل أن يفعلها تامة أم يفعلها ناقصة من الأركان أو من الواجبات. فمن النقص في الأركان الذي يتهاون به كثير من الناس الطمأنينة، فإن بعض الناس يتهاون بالطمأنينة ولا يطمئن، لا سيما في القيام بعد الركوع وفي الجلوس بين السجدتين. ومن المعلوم أن الطمأنينة في هذا الركن، بل أن الطمأنينة في هذين الركنين وفي غيرهما من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدون الطمأنينة فيهما وفي غيرهما من الأركان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى لكن صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما صلى أول مرة، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى أولا، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فتكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارتع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وانما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاه مره بعد اخرى من اجل ان يشتد توقانه الى معرفه الصلاه واحكامها حتى يتلقى ذلك بنفس مستعدة متطلعة إلى معرفة الحكم فيكون ذلك أرسخ لقلبه. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، مع أنه لم يشاهده صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لأن من جهل هذه الأركان في صلاته فقد يكون جاهلا للوضوء. تعلمه النبي عليه الصلاة والسلام فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يقوم به من إسباغ الوضوء. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يطمئن في هذه الأركان، وهو دليل على أن الصلاة لا تستحق بدون الطمأنينة فيها، وكثير من الناس يضيع الطمأنينة في هذه الأركان فيكون غير مقيم في الصلاة. ومن إقامة الصلاة صلاتها في المساجد مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي الناس ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وقال لرجل استأذنه أن يصلي في بيته أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فمن لم يأتي بصلاة الجماعة مع قدرته عليها وعدم عذره الشرعي في تركها فإنه غير مقيم للصلاة، فلا يكون داخلا في هذه الأوصاف الحميدة الجليلة. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة الرابعة عشرة من حلقات أحكام من القرآن، نكمل فيها ما سبق من ذكر ما يشمله قوله تعالى ويقيمون الصلاة. ذكرنا فيما سبق أن من إقامة الصلاة أن يطمئن الإنسان في أركانها وأن يقيمها جماعة في المساجد. إذا كان رجلا لأن الجماعة لا تجب على النساء وإنما تجب على الرجال، فنقول الآن إن صلاة الجماعة لا تجب على النساء وإنما تجب على الرجال، لأنهم هم المخاطبون بالاجتماع إليها. أما المرأة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهم، ولكنها مأمورة أي المرأة بأن تحضر صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج إليها النساء حتى الحيض ودواثي الحضور، إلا أنه أمر الحيض أن يحتضن المصلى، لأن مصلى العيد مسجد تثبت له أحكام المسجد كلها. ومن إقامة الصلاة المحافظة عليها في أوقاتها، بل هذا من أهم إقامتها. وأوقات الصلوات معروفة والحمد لله خمسة: الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس أي ميلها إلى الغروب إلى جهة المغرب حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد شيء الزوال، والعصر من ذلك الوقت أي من فيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس. هذا وقت الاختيار والضرورة إلى غروب الشمس. أما المغرب فوقتها من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يمكن إدراكه بالمشاهدة، وزوال الشمس إذا أن يصير ظل كل شيء مثله يمكن أن يعرف بأن يوضع عصا أو نحوه قائما في الشمس وينظر إلى ظله، فما دام الظل ينقص فالشمس لم تزل، فإذا بدأ الظل يزيد ولو يسيرا جدا فقد زالت الشمس، وحينئذ أضبط مكان الزيادة، فإذا صار من مكان الزيادة إلى منتهى ظله طوله فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. أما انتهاء وقت العصر فهو معلوم بالمشاهدة، وهو استقرار الشمس أي أن تكون الشمس صفاء، ومن استقرار الشمس إلى الغروب أيضا معلوم بالمشاهدة. أما المغرب فوقتها من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو معلوم بالمشاهدة أيضا، وتقريبه في الساعة ما بين ساعة وربع أو 17 دقيقة من الغروب إلى ساعة ونصف أو 32 دقيقة بعد الغروب، لأن طول مدة وقت المغرب يختلف باختلاف الفصول. ومن بعد ذلك يدخل وقت العشاء مباشرة إلى نصف الليل، وبيان ذلك أن تنقص ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر فما كان نصف هو النصف فهو منتهى وقت صلاة العشاء. فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا إلا لعذر يبيح الجمع، فيجوز أن يؤخر الصلاة الأولى التي تكمل لما بعدها إلى دخول وقت الثانية، لأن السبب المبيح للجمع يجعل وقت الصلاتين وقتا واحدا. فمن أخر الصلاة عن وقتها وصلاها بعد الوقت بدون عذر شرعي فإن صلاته مرفوضة لا تقبل، لقول الله تعالى: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وفي آية أخرى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظالم لا يقبل منه عمل لأنه ذل، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. ويؤيد ذلك أي يؤيد القول بأن الصلاة بعد وقتها بأن الصلاة بعد وقتها لا تصح بدون عذر، يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن المعلوم أن من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا غير مقبول. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصلاة، حيث نص الله عز وجل على إقامتها بخصوصها. ومن المعلوم أن النص على الشيء بخصوصه يدل على عناية كاملة به وعلى مرتبة عالية له. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإنفاق مما رزق الله عز وجل، كقوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. والإنفاق من المال ينقسم إلى واجب وإلى مستحب. وأوجب الواجبات الزكاة التي فرضها الله عز وجل على العباد، فمن قام بها وأداها فإنه يدخل في هذه الآية الكريمة أول من يدخل. ويدخل في الإنفاق أيضا الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه من زوجة وقريب ومملوك. وإنني بهذه المناسبة أحذر بعض الناس الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله فيظنون أن ذلك خير لهم وأن ذلك تنمية لأموالهم، فإن هذا ليس خيرا لهم بل هو شر لهم، كما قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يحذر هؤلاء البخلاء من أن يمنعوا الزكاة، يحذرهم من أن يمنعوا الإنفاق على زوجاتهم، يحذرهم من أن يمنعوا الإنفاق على من أوجب الله عليهم الإنفاق عليهم، يحذرهم من أن يمنعوا ما أوجب الله عليهم بذله من المال من إطعام شائع أو كسوة عار أو غير ذلك مما ذكر أهل العلم وجوب الإنفاق فيه. وليعلم الإنسان أن كل نفقة ينفقها يبتغي بها وجه الله فإن الله تعالى يثيبه عليها ويأجره عليها، ولا تجد ما له إلا نماء وبركة، كما جاء في الحديث الصحيح: ما نقصت فقط صدقة من مال، وما زال الله عبدا بعفو إلا عزة. ثم قال الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن فوائد هذه الآية أن هؤلاء المستقيم المستفيدين بهذه الصفات على هدى من الله وعلى بصيرة وعلى برهان، وأن مآلهم الفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وهذا غاية كل إنسان، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الفائزين السعداء في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون، فإننا في هذه الحلقة 15 من حلقات أحكام من القرآن، نتكلم على قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومآلهم. أما حالهم فقال سبحانه وتعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أنهم لا يؤمنون سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم، وذلك لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. وهذا كقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءكم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولا ينافي هذا ما علم من أن بعض الناس يكون كافرا بالله عز وجل ثم يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام فيكون من أئمة المسلمين ودعاة المسلمين وأنصار الدين، لأن الكلام في من كان كافرا وقد حقت عليه كلمة الله عز وجل فإنه لا يمكن لأحد أن يهديه. أما من كان كافرا ولم تحق عليه كلمة الله وعلم الله منه أنه سيتوب ويدخل في الإسلام فإنه لا يدخل في هذه الآية. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، جعل الله الختم وهو الطبع بعد الإغلاق والاستيفاق يختم على الشيء حتى يبقى مختوما لا يصل إليه الخير، فهؤلاء ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليه الإيمان، وعلى سمعهم فلا يستمعون ما يتلى عليهم على وجه ينتفعون به. أما الأبصار والعياذ بالله فجعل الله عليها غشاوة، لا يسمعون ولا ينظرون آيات الله عز وجل التي تدلهم على الحق. وبين سبحانه وتعالى أن لهم في الآخرة عذابا عظيما، قال: ولهم عذاب عظيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة الله من الكافرين لا يمكن أن يؤمن سواء أنذر أم لم ينذر، وسواء رغب أم لم يرغب، لأنه قد طبع على قلبه فلا يمكن الوصول إلى إليه. ومن فوائدها أيضا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيق صدره ولا يكون في نفسه حرج، كما قال الله تعالى: لعلك باخ نفسك على آثارهم، لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين. وقال عز وجل: فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يرثه من أهل العلم عليهم البلاغ والدعوة إلى الله عز وجل، وبعد ذلك لا يضرهم من ضل ما داموا على الاهتداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن الذي من الله عليه بالإيمان أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، حيث أضل عما اهتدى إليه، أضل عنه كثيرا من الناس ولم يهتدوا إليه مع بيانه ووضوحه. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام بالإنذار، أي بإنذار هؤلاء الكافرين، ولكن هؤلاء الكافرين قد حقت عليهم كلمة العذاب فلم يثبتوهم الإنذار شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده، فمن عباد الله من يشرح الله له صدره ويسر له أمره، يشرح صدره للإسلام حتى يفرح به ويستبشر به ويرتفع صدره لقبوله فيقبله وينفذ أحكام الله عز وجل على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يكون على العكس من هذا فيضيق صدره حرجا بما سمع من آيات الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه. وقال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما سعر في السماء، كذلك يجعل الله رزقا على الذين لا يؤمنون. فإن قال قائل: كيف يهدي الله قوما ويضل آخرين؟ فالجواب أن هذا السؤال لا يرد، لأن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء، فله أن يمن على من يشاء من عباده فيهديهم إلى صراطه المستقيم، كما قال في الرسل لقومهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ونقول ثانيا: إن الله سبحانه وتعالى لا يهدي إلا من كان أهلا للهداية، ولا يضل إلا من كان أهلا للضلالة، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي من فاسقين. فلا يضل من ضل إلا بسبب من نفسه، يكون قلبه غير مريد للحق ولا قابل له، والله تعالى يعلم منه ذلك، فيكتب الله له الشقاء والضلال، نسأل الله الهداية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يكون دائما على حذر، وأن لا يعتمد على نفسه، وأن يخشى من الزيع والضلال، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما الثبات على الحق والموت عليه، وأن يحمد الله الذي من عليه بالهداية وقد أضل قوما آخرين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء في قوله تعالى: ولهم عذاب عظيم. ومن فوائدها إثبات حكمة الله، فإنه سبحانه وتعالى لم يعذب هؤلاء إلا لاستحقاقهم العذاب بكفرهم بالله سبحانه وتعالى وبما يجب عليهم الإيمان به. ثم قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا هو القسم الثالث من الأقسام التي ابتدأ الله بها هذه السورة، وهم المؤمنون الخلص والكافرون الخلص، والمؤمنون بألسنتهم دون قلوبهم. قال الله تعالى: ومن الناس، أي بعض الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن يقولها بلسانه، ولهذا قال: وما هم بمؤمنين، أي ما هم بمؤمنين بقلوبهم، بل هم في قلوبهم منكرون لا يعترفون بهذا ولا يقرون به والعياذ بالله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي أنهم في عملهم هذا وسيرتهم هذه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. والخداع والمكر والكيد معناهما متقارب، وهي الإيقاع في الخصم من غير أن يشعر. هؤلاء يتظاهرون بالإيمان ليخادعوا الله والمؤمنين، فيظنون أنهم أحسنوا صنعا ولكنهم أساءوا صنعا وسبيلا. ولهذا قال الله عز وجل: وما يخدعون إلا أنفسهم. فهم بالحقيقة خدعوا أنفسهم ولعبوا بها وغروها واغتروا بصنعهم، فلم ينفعهم هذا الخداع، لأن الحساب يوم القيامة على ما في القلوب، كما قال الله تعالى: إنه على رجعه لقادر